أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا. قلنا أن مقدمات الحكمة على ما ذكره المصنف من أنه المعروف عند العلماء ثلاثة: الأولى أنه إمكان التقييد والإطلاق، والثاني عدم نصب قرينة على التقييد، والثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان. وقلنا المصنف جعل المقامات ثلاثة، أو يمكن أن نرجعها إلى أربعة. المقام الأول أن يكون المتكلم في مقام البيان، المقام الأول مقام البيان، في قباله مقام شنو؟ التشريع، أن يكون المولى في مقام بيان أصل التشريع فقط، كما قلنا في صلي مثلا أقيم الصلاة، هذا يراد به بيان أصل التشريع، فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها لنفي مثلا قيد من القيود إذا شككنا فيه. المقام الثاني أن يكون في مقام الإهمال. هذا الإهمال قلنا على قسمين: إما إهمال رأسا أصلا المتكلم لا يريد بيان شيء من كلامه، هو يريد أن يجمل، يريد أن يبهم على المخاطب، كما قربناه بالمثال الذي تقدم قضية من كانت ابنته تحته. والثاني لا، أن يكون في مقام الإهمال من جهة من الجهات، اللي هو هذا محل المثال الآية. فالآية الكريمة فيها طبعا فيها أكثر من جهة، المصنف وذكر الجهتين لأنه ظاهر أنه ناظر إلى استدلال الشيخ طوسي قدس الله نفسه. فعلى كل حال أنه عندنا جهة في الآية واضحة، وهي أنه حلية ما اصطاده الكلب، أجلكم الله، كلب الصيد إذا اصطاد شيئا هل يحل أكله أو لا، هذه جهة من الجهات. جهة أخرى أنه محل الإمساك العض، هذا يجب تطهيره أو لا يجب تطهيره، هذه جهة أخرى. قد يقول قائل: بما أن المولى قال فكلوا مما أمسكني، فكلوا يعني يجوز الأكل مما أمسكت الكلاب، جيد، فكلوا مما أمسكنا، لم يقل طهروا محل شنو العظ، محل الأسنان التي غرست في الفريسة، بما أنه لم يذكر ذلك فنتمسك بالإطلاق. المصنف قدس الله نفسه يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الآية في مقام البيان من الجهة الأولى، وهي الحلية، أما أنه هل يجب التطهير أو لا يجب التطهير، هذه جهة أخرى، الآية ليست في مقام البيان من ناحيتها، فهي وإن كانت في مقام البيان إلا أنها بيان حلي، يعني محل الإطلاق الذي نريد أن نتمسك به هي ليست في مقام بيانه. ولهذا قلنا في البداية أن الشرط الثالث، نستطيع أن نقول هكذا من البداية، الشرط الثالث هو أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها، وإن كان في مقام البيان من جهة أخرى هذا لا يؤثر، المهم أن يكون في مقام البيان من الجهة. فإذا كان في مقام البيان من جهتنا التي نريد أن نستدل بها، التي نريد أن نتمسك بالإطلاق بها، فنقول لا يضر أن يكون في مقام بيان من الجهة الأخرى أو لا يكون. فإذا عكسنا الاستدلال في الآية، قلنا نريد أن نتمسك بالإطلاق من جهة الحلية، نقول يجوز أن نتمسك بالإطلاق من جهة الحلية، وإن لم يكن المتكلم في مقام البيان من الجهة الأخرى وهي جهة الإمساك. واضح إن شاء الله؟ لهذا قال: ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر، يعني في صدد بيان حكم آخر، فهو في مقام البيان إلا أنه ليس من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق لأجلها، مثل قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا. الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، هذا حلالون، لأنه واضح أن عندكم أنه الميتة حرام، لكن هذا الصيد يكون حلال من هذه الجهة. وليس في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا، هذا أصلا ليس في مقام هذا البيان، فلا نستطيع أن نقول ننفي وجوب التطهير بالإطلاق المستفاد من الآية، نقول لا، المتكلم ليس في مقام البيان. فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة، وإن انعقد ظهور في الإطلاق من الجهة الأولى، وهذا لا يؤثر. قال ولو شك، الآن هذا مطلب آخر ويتعرضون إليه عادة في مقام البيان. نحن قلنا تارة يكون المتكلم في مقام البيان، وتارة يكون في مقام التشريع، وتارة يكون في مقام الإهمال. هسه الإهمال رأسا أو الإهمال من جهة والبيان من جهة أخرى. فعلى هذا المتكلم له مقامات متعددة. أنا عندما أريد أن أتمسك بالإطلاق قلنا لابد أن يثبت ماذا؟ أن تثبت المقدمات، فإذا لم تثبت إحدى المقدمات لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، بل أصلا لا يوجد إطلاق بالحقيقة. زين، فعلى هذا لابد أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان. إذا لم نحرز أن المتكلم في مقام البيان لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، نقول هو قال كله مثل الآية، وأنا شككت أنه هل كان في مقام البيان من هذه الجهة أو لم يكن في مقام البيان. قال أقيم الصلاة، قلت هل هو في مقام بيان أصل التشريع أو هو في مقام البيان من 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 كل الجهات، شككت. في هذه الحالة لم أحرز شنو أن المتكلم في مقام البيان، فبدوين نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق. حتى أوضح الفكرة أكثر، مرة يدل دليل على أن المتكلم ليس في مقام البيان، وهذا واضح، دلت قرينة على أن قول المولى عز وجل أقيم الصلاة هذا بيان لأصل التشريع. هسه شنو هاي القرينة؟ ممكن أنه ننظر إلى وقت نزول الآية، أحوالها من القبيل. بالنتيجة قطعنا أن المتكلم في مقام بيان أصل التشريع، دلت قرينة على أن المتكلم في مقام الإهمال رأسا، هذا لا كلام واضح. ومرة تدل قرينة على أنه في مقام البيان، هو يأتي يقول أيها الناس أنا أعلمكم مثلا أجزاء الصلاة، يبين صرح بأنه في مقام البيان، هذا لا كلام فيه. الحالة الثالثة أن نشك هل هو في مقام البيان أو ليس في مقام البيان. هنا نبحث عن أن الأصل ما هو. المصنف يقول الأصل أن يكون المتكلم في مقام البيان، يعني كلما شككنا أن المتكلم هل هو في مقام بيان أو في مقام إجمال أو في مقام إهمال، فماذا نقول؟ الأصل أن نحمل المتكلم على أنه في مقام البيان. لماذا؟ المصنف يرجعه إلى القضية العقلائية. تقدم سابقا أنه إحنا المتكلم عنده أيضا أحوال أخرى، وهي أن يكون في مقام أو عفوا أن يكون غير ملتفت، مثلا تارة أن يكون المتكلم ملتفتا إلى ما يتكلمه، وتارة أن لا يكون ملتفتا. إذا لم يكن ملتفتا بعد إحنا نقدر نأخذه بكلامه؟ لا. أحوال أيضا أخرى لذكرها نعم المصنف، نعم، أن يكون هازلا وأن يكون جادا. فإذا كان هازلا لا نستطيع أن نأخذه بكلامه، لكن يقول العقلاء إذا شكوا في أن المتكلم هل هو هازل أو جاد يحملونه على أنه جاد. الهزل هو الذي يحتاج إلى قرينة، فالأصل أنه جاد في كلامه، الأصل أنه ملتفت إلى كلامه، عدم الالتفات الغفلة يحتاج إلى قرينة. وهذا لا تلاحظوه يعني باستعمالاتنا العقلائية والتعاملنا مع الناس. إذا واحد مثلا تكلم بك مثلا قال لك أنا اليوم عازمك على الغداء، أنت هم يقول لك عازمك على الغداء بالثنتين، أنت تروح بالثنتين، يقول لك أنت تمازح بالعائلة، أنت ما أعطتني قرينة على أنه أنت قاعد تتمازح، مرة تضحك مثلا، مرة تسوي فد إشارة، لكن الأصل هو أنك جات. الأصل أنك جات. فكذلك يقول لك أنا ما كنت ملتفت، شفت غافل وقلت لك شو اسمه معزوم على الغداء. قلنا يعني ما لا شفت منك مثلا انت مثلا صافون دايخ، لا طبيعي انت كنت مواجهني وقلت لي انه اليوم الغداء علي يعني. فمباشره نقول نحمل المتكلم على انه ماذا؟ جاد وملتفت. نفس الكلام في مقام البيان، اذا قال انا لم اكن في مقام البيان نقول الاصل ان يكون المتكلم في مقام البيان. ليش؟ لان هو العقلاء يبنون على ذلك. ولهذا قال ولو شك في ان المتكلم في مقام البيان أو الإهمال فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل، هاي غير غافل تفسير للملتفت وغير هازل تفسير للجاد، يعني وتارة يكون ملتفتا وتارة يكون غافلا، فمع الشك نحمله على أنه ملتفت، تارة يكون جادا وتارة يكون هازلا، مع الشك نحمله على أنه جاد. قال عند الشك في ذلك في أنه ملتفت أو غافل أو جاد أو هازل، قال كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام. إحنا سيوم معنا نسخة أخرى، أنا أتوقع الإبهام مو الإيهام بعد هاي النسخة إذا يوم الشيخ ماكو. هي
الأخوية
هاي
تكون أصح النسخ،
هاي يفترض هي يفترض بس يظهر أسوأ النسخ، يعني حسب الآن تتبع الله المشايخ نسختهم أفضل، فما أتوقع هو الإيهام، لا إبهام. هسه طبعا الإيهام ممكن بس هو لعله ما يعبر عنه هيك شيء، يعني كأنما تريد توهم، لا مو إلا توهم، هو أنا أريد أوهم على المخاطر، مو إلا أوقعه في الإيهام مثلا وكذا، وإن كان التعبير لا بأس به ممكن، بس أتوقع هو الإبهام المراد. قال وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد. هاي فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق، اللي هو هذا الإطلاق الإثباتي اللي يكون في الألفاظ، وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، اللي هو هذا الإطلاق الثبوتي. المولى أولا يتصور يريد المعنى المطلق، هذا في عالم الثبوت، نحن نريد أن نستكشف عالم الثبوت من خلال عالم الإثبات، نقول بما أنه لن يقيد فهو مطلق، فهناك إطلاق في اللفظ، هذا الإطلاق في اللفظ يكشف عن ماذا؟ عن الإطلاق في المدلول وعالم الثبوت. قال وإلا لو كان قد أراده واقعان لكان عليه البيان، وهو بين أو لم يبين، لم يبين لأنه لم يقيد. وإلا لو كان قد أراده، أراد شنو؟ لا التقييد، لو كان أراد التقييد واقعان لكان عليه البيان، اللي هو البيان شنو؟ بيان القيد، يعني بيان التقييد. والمفروض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع بين هاي المقدمات، ولا مانع من التقييد حسب الفرض. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق وإلا كان مخلا بغرضه. هذا بيان للقضية الشرطية اللي ذكرناها بالبداية، أنه القرينة هي هيج، أن المولى لو كان مريدا للتقييد لكان مخلا ببيانه. هاي إذا صدقت فتحققت القرينة، هاي شو وقت تصدق؟ إذا كان متمكنا من الإطلاق والتقييد ولم يقيد وكان في مقام البيان، هذني إذا تحقق، إذا يجي يقول لي أنا أريد التقييد، نقول أنت لو كنت رايد تقييد وما قيدت وأنت في مقام البيان وكنت متمكنا لكنت مخلا في بيانك في مرادك، أخللت لأنك ماذا تريد؟ تريد القيد، ولم تقيد وأنت متمكن وما مو أنت في مقام الإهمال ولا في مقام الإجمال ولا في مقام أصل التشريع وتقول أنا أريد القيد. قلت لي أكرم العلماء وأنا أريد العلماء العدول مثلا غير مثلا خلينا نفترض غير الفلاسفة أو غير النحاة. عندي مشكلة عن النحاة. أنت ما قلت لي أنت في مقام البيان. فإذا كنت تريد القيد ولم تقيد مع هذه المقدمات الأخرى نقول أنت أخللت ببيانك. زين، بما أن الحكيم لا يخل ببيانه فنستكشف من ذلك أنه يريد الإطلاق. قال فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع. هاي طبعا ملتفتا جادا هذا مو بيان للقيود الخاصة في محل كلامنا، هاي قيود عامة. أي ظهور هو لابد أن يكون المتكلم فيه جادا، وإلا إذا ما كان جاد ما نقدر نتمسك بالظهور أصلا. فالمصنف هو بالحقيقة يعني ذكر المفروض أنه ما يذكر، فبالنتيجة هذا خلينا نقول شروط عامة لكل ظهور سواء كان إطلاقا أو لا. إحنا شروط الخاصة هي ثلاثة التي تقدمت. قال تنبيها القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهذا من المباحث الدقيقة جدا. صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن مقدمات الحكمة ثلاثة لم يجعل منها المقدمة الأولى التي تقدمت اللي هي شنو؟ أن يكون المتكلم متمكنا من الإطلاق والتقييد، هذا ما جعل مقدمة، وإنما جعل المقدمات الثلاثة هي الثانية والثالثة، يعني أن يكون أن لا يكون هناك مقيد وأن يكون قرينا على التقييد، والثانية أن يكون في مقام البيان، والثالثة أن ينتفي القدر المتيقن في مقام التخاطب.
يعني
الأولى نفاها، وجعل ثالثة غير الأولى، يعني صار هم ثلاثة
ولكن هناك اختلاف في واحد.
اختلاف نعم. فبالنتيجة تصير المقدمات ثلاثة، أن يكون أن ينتفي التقييد، الثانية أن يكون في مقام البيان، الثالثة أن ينتفي القدر المتيقن في مقام التخاطب. فمبنى صاحب الكفاية أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فلا يمكن التمسك بالإطلاق. هذه مقدمة من مقدمات الحكمة لابد أن تثبت حتى يثبت الإطلاق. فإن حالتين، حالة يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب وحالة لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب يقول لا يمكن أن يتمسك بالإطلاق، إذا لم يوجد هنا يمكن أن يتمسك في الإطلاق. هاي فكرة صاحب الكفاية ملخصا. إحنا حتى نبينها نحتاج إلى أنه نبين ثلاث مقدمات لعله من بينسة والباقي لعله نوكله لا. إذا يعني تتمكن عن المصدف الآن أنا أريد أبين خل أقرأ هذا المقدار حتى أنه أركز أنه أنا أبين هذا المقدار من كلام المصنف. فقال الأول أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة، طبعا صاحب الكفاية يصير أستاذ أساتذة المصنف، أضاف إلى مقدمات الحكمة، هاي عبارته كأنما أضاف إلى مقدمات الحكمة كأنما ثلاثة متقدمة.
أحسنتم. هذا لم يذكر الفارق اللي بينه وبين رأيه.
كأنما أربعة كأنما يصيرن أربعة. إيه. ولهذا البعض شفت إنه قايل إنه أربعة. لا مو أربعة، واضح صاحب الكفاية مو أربعة عنده، ثلاثة. مقدمة أخرى غير ما تقدم، هاي بعد واضح يعني غير ما تقدم كأنه هذا يفهم. قال وهي ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق. ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد اللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده. هذا المقطع اللي راح أبينه. ليش تركزت على هذا؟ لأن أنا راح أبين الفكرة لصاحب الكفاية بغض النظر عما سوف يذكره المصنف، ثم بعد ذلك ندقق على ما سوف يذكره المصنف، لأن اللي ذاكر المصنف حقيقة ذي شيء من الصعوبة والدقة، ويعني يحتاج إلى التفات كبير. فالآن إحنا نريد نشرح كلام صاحب الكفاية بغض النظر عن ما ذكره المصنف من تفصيل، وبعدها إن شاء الله نبينه على وفق كلام المصنف. فنذكر لذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى القدر المتيقن. إحنا قلنا صاحب الكفاية ماذا قال؟ إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهذا يمنع من التمسك بالأطلاق. جيد. أول ما نسأل ما معنى القدر المتيقن؟ الجواب أن اللفظ المطلق من الواضح أنه له حصص وأفراد متعددة. لفظ مطلق هو من يقول مطلق عادة إذا لم يكن دائما أنه له حصص وأفراد متعددة، مثل عالم له حصة عالم مثلا النحو، حصة عالم الفقه، حصة عالم شنو الأصول وما إلى ذلك، وله أفراد متعددة بعد واضح بتعدد العلماء. فكل مطلق له بعض الأفراد تكون أولى في ثبوت الحكم لها من الأفراد الأخرى، له حصص تكون أولى بثبوت الحكم من الحصص الأخرى. يعني نحن نقول المتكلم عبر بلفظ مطلق، لكن نقول هذا المطلق مع أنه له حصص متعددة وهو شامل لها بحسب اللفظ جميعا، إلا أن بعض الحصص يثبت الحكم لها بالأولوية من الحصص الأخرى، بحيث هذا مهم، بحيث لا يمكن أن تخرج هذه الحصص عن مراد المتكلم. غيرها يمكن أن يخرج، لكن هي لا يمكن أن يخرج أن تخرج، فهي مقطوعة بأنها داخلة في مراد المتكلم. نوضح بالمثال، المتكلم قال أكرم فقيرا مثلا، الفقير له أفراد متعددة. زين، إحنا نجي نقول أكرم فقيرا مطلق، الإطلاق طبعا محتمل وممكن نحتمل تقييد. بغض النظر عن فكرة احتمال الإطلاق والتقييد، إحنا إذا رجعنا إلى أفراد شنو هذا المطلق، أفراد الفقير، نيجي نقول عندنا فقير فاسق، فقير مؤمن، فقير عادل، عندنا فقير أفقر نفسه بنفسه، متكاسل ونايم بالبيت ويقدر يشتغل، وعندنا فقير لا خطي الدنيا بالنتيجة عدمته ودمرته، هو يشتغل بس ما يشتغل. جيد، ننظر إلى هذه الأفراد نقول قطعا ما بها مجال، قطعا أن المولى يريد شنو الفقير العادل الذي أعدمته الحياة، هذا المقدار قطعا داخل في مراد المولى. مو نقول المولى يريده فقط، مو هذا كلامنا، لا، نقول هذا قطعا داخل في مراد المولى. يعني المولى لو كان يريد التقييد فقط عنه لا يخرج هذه الأفراد، لو كان في مراده الحقيقي أنه مريدا للتقييد، مريدا لإخراج بعض الأفراد، فهو يخرج غير هذه الأفراد، غير الفقير العادل الذي عدمته الحياة. ممكن أنه يخرج الفقير الفاسق، ممكن أن يخرج الفقير العادل الذي هو أفقر نفسه بنفسه. جيد، أما أن يأتي ويريد من المطلق من الفقير غير الفقير العادل المعدم الذي عدمته الحياة تعبنا، شو نقول؟ نقول هذا غير ممكن. هذا شو معناته؟ معناته أنه هذه الحصة، هذه الأفراد هي القدر المتيقن من المراد من المطلق، قدر متيقن. شنو قدر متيقن؟ يعني لا نحتمل خروجه من مراد المولى. نعم يمكن غيره يخرج ويدخل، ممكن، نعم، أما أن هذا يخرج ويدخل غيره هذا لا يمكن. زين، وكما لو قلت مثلا أكرم فقيها أو أكرم عالما، ما تحتمل أن الفقيه خارج، الفقيه العادل ما تحتمل أنه خارج. قطعا الفقيه العادل داخل، الفاسق ممكن، غير الفقيه ممكن، فأما أنه الفقيه العادل هذا لا يحتمل، هذا قدر متيقن. هذا المقدمة الأولى أو الأمر الأول. المقدمة الثانية بيان تقسيمين للقدر المتيقن. التقسيم الأول تقسيمه للقدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن الخارجي، اللي هو هذا ذكر المصنف ولم يبينه. نحن بعد أن علمنا معنى القدر المتيقن نسأل، ما هو منشأ هذا القدر المتيقن؟ احنا قلنا قدر متيقن شنو يعني؟ انا اقطع بدخول بعض الافراد في مراد المولى، ولا يمكن ان تكون هذه خارجه. هذا القطع منشأ هذا القدر المتيقن، منشأ وجود قدر متيقن ما هو؟ لا بد ان يكون له منشأ. نقول هذا المنشأ يكون على نحوين. النحو الاول هو أن يكون المنشأ نفس مقام المحاورة بين المتكلم والمخاطب. إذا نظرنا إلى مقام المحاورة، إلى الكلمات التي وقعت بين المتكلم والمخاطب، نقول هذه بنفسها تجعلنا نقطع بدخول هذا الفرد في مراد المولى وعدم إمكان خروجه. شلون؟ نقرأ هاي الرواية. نعم، الرواية عن زرارة يسأل الإمام هيج. نعم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان، اللي يستدل بها على قاعدة الفراغ. رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، هذا شنو حكمه؟ شككت في الأذان وأنا الآن في الإقامة، بعد تجري قاعدة الفراغ واضح. قال: يمضي، بعد يبني على صحتي أذانه. قلت، راح يظل يسأل أكثر من سؤال، الإمام بعدين يعطي قاعدة، يعني إحنا كلامنا في هاي القاعدة الكلية. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال: يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع. قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، كلام الإمام راد يعطي قاعدة عامة بعد حتى لا يسأل على التفصيلات الأخرى. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت، عفوا، فشكك ليس بشيء. إذا خرجت من شيء، شيء لفظ شيء مطلق، شيء، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. يعني المحصل أن قاعدة الفراغ هي هاي، أنه إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء آخر، هنا نقول تبني على قاعدة الفراغ وعلى صحة بمطلق قاعدة الفراغ. زين، هنا نحن إذا لاحظنا نفس مقام المحاورة، نقول قطعا قاعدة الفراغ شنو؟ الصلاة، باب الصلاة بشكل عام، باب الصلاة داخل فيها. يعني إذا جينا قلنا قوله عليه السلام: إذا خرجت من شيئين، نقول شيء مطلق، مطلق شيء شنو؟ ممكن
طهارة،
صوم، مثلاً أي نفس الصوم مثلاً، الصوم ما بأجزاء، ممكن تصور كل شيء فيه جزء بالنتيجة. إذا خرجت من شيء، أي شيء، وضوء، غسل، تيمم، أي شيء، ثم شككت، عفوا، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، نقول هذا الشيء مطلق، لكن قطعا أسباب الصلاة داخل فيه. الوضوء ممكن ما داخل به، الإمام ممكن أنه ما رايد الوضوء، نحتمل هذا ولا نحتمل؟ نحتمل. لكن نحتمل أنه لا يريد الصلاة؟ ممكن تحتمل هذا؟
لا،
ليش؟
كلام المحاورة كان
أحسنتم، هو السؤال عن الصلاة. نفس مقام المحاورة يدل على أن الصلاة قدر متيقن. جيد. فمنشأ القدر المتيقن لما كان مقام المحاورة نسميه القدر المتيقن في مقام التخاطب أو القدر المتيقن في مقام المحاورة كما عبر المصنف. زين. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا. القدر المتيقن الخارجي. شو يعني الخارجي؟ هو اللي هو في قبال المحاورة. يعني الذي لم ينشأ هذا القدر المتيقن لم ينشأ من نفس المحاورة وإنما من أمر خارج عنها. شلون؟ مثل إيش؟ مثل المثال اللي تقدم. لا مو هذا المثال. المثال اللي تقدم الأول اللي هو الفقير. هنا من نقول أكرم فقيرين. المتكلم ما دل شيء من كلامه على شنو؟ الفقير العادل مثلا المعدل. هذا ماكو مقام المحاورة ما موجود به شيء يدل على أنه القدر المتيقن. من الخارج قرائن أخرى إحنا نعرف أنه مثلا هذا المتكلم إنسان متدين حكيم كذا من هالقبيل، فنقول هذا ما معقول يريد هذا الشارب الخمر مثلا نطي فلوس حتى يروح مثلا يشرب كذا من هالقبيل، هذا قطعا خارج مثلا. ونقول قطعا بهذه المقارنات من خارج الكلام، ما لاحظنا الكلام أصلا، من خارج الكلام نقول هذا الفقير العادل المعدم هذا هو داخل قطعا، هذا قدر متيقن خارجي. كلامنا في الأول القدر المتيقن الخارجي لا يؤثر على الإطلاق. هسه ليش لا يؤثر؟ المصنف ما بينه وأنا ما راح أبينه، هو صاحب كفاية ما بينه، لأن بيانه شوي يحتاج إلى دقة، فما رجل بالنتيجة عقد الموضوع. فكلامنا الآن المصنف وين صاحب الكفاية شي يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب، هذا محل كلامي. أما القدر المتيقن الخارجي خارج عن محل كلام. زين، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني أن القدر المتيقن تارة تدل عليه تدل قرينة على أنه هو المراد للمتكلم، قدر متيقن، وهناك قرينة تدلنا على أنه أن المتكلم أراده دون غيره. هو قدر متيقن والمتكلم يريده دون غيره، وتارة لا تدل قرينة على ذلك. مثال الأول أقول مثلا في الحوزات العلمية مثلا تقول أكرم فقيها، أنت تقول آني أقطع بأن القدر المتيقن من الفقيه هو الفقيه العادل. جيد. أو فلنقول قالوا أكرم عالما. جيد. أكرم عالما، فتقول أنا أقطع بأن القدر المتيقن أنه عالم الفقه. جيد. وهناك قرينة على إرادة عالم الفقه، بما أنه في الحوزات العلمية وبهذه الأجواء، وهناك قرائن أخرى بنتيجة وجدت قرينة على أن مراد المتكلم من لفظ العالم وإن كان مطلقا إلا أنه يريد ماذا؟ خصوص عالم الفقه. عالم الفقه قدر متيقن، قدر متيقن. هناك قرينة دلت على أنه مراد المولى. جيد. هذا نحو آخر لا، هناك قدر متيقن ولا توجد قرينة على أنه مراد للمولى. مثاله المثال اللي تقدمه، إحنا زرارة من سأل الإمام هذه الأسئلة ثم قال أعطاه قاعدة عامة اللي قاعدة الفراغ، كل شيء خرجت به دخلت إلى شيء آخر فشكك ليس بشيء، هذا كل شيء بقدر متيقن أو لا؟ بقدر متيقن. هناك قرينة على أن الإمام يريد خصوص القدر المتيقن؟ لا تلك القرينة. نبقى نحتمل أن المولى الإمام قد يريد خصوص القدر المتيقن، أنه قاعدة الفراغ تجري في الصلاة لا غير، قد يريد هذا وقد يريد ماذا؟ مطلق الشيء، كل شيء صلاة أو غير صلاة. جيد. هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. توجد قرينة على تعيين أحدهما؟ لا توجد قرينة. محل كلامنا هو هذا الثاني، هذا مهم حتى نفهم كلام صاحب الكفاية. مو كلام صاحب الكفاية يقول أنه القدر المتيقن قرينة على التقييد. لا، إذا وجدت قرينة على التقييد، هذا وين نرجع؟ الياء مقدمة، المقدمة الثانية. إحنا قلنا لابد أن لا توجد قرينة على التقييد. كلام صاحب الكفاية أنه يوجد قدر متيقن ولا توجد قرينة على التقييد ولا توجد قرينة على الإطلاق. نحتمل التقييد ونحتمل الإطلاق. هنا نريد أن نبحث أن القدر المتيقن هل يؤثر على الإطلاق أو لا يؤثر. هاي مقدمتين نكتفي على هربان مقدمتين أفضل. ما جاء الوقت؟ نعم، حاول أنه يتم الفكرة لأن كون أخلص هذا حتى باشر أدخل به. الآن نبين رأي صاحب الكفاية اللي هو بيان هذا باختصار. نقول إذا جاءنا لفظ مطلق، يعني شو اسم الدرس الآخر، يعني إذا جاءنا لفظ مطلق، لفظ مطلق اللي خليه الرواية التي تقدمت اللي هو لفظ شيء، جاءنا لفظ مطلق وكان المتكلم في مقام البيان، هاي من تيمته، ولا يوجد تقييد، هاي أركز عليها، ماكو تقييد، لا يوجد قرينة تدل على أن خصوص الصلاة هي مرادة من قوله شيء، لا تدل على ذلك، لا توجد قرينة، كما لا توجد قرينة على الإطلاق، زين، وإنما يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. نفس الكلام دل على أن هناك قدر متيقن هو باب الصلاة. جيد، كلام صاحب الكفاية يقول نحن في هذه الحالة هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق أم أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق؟ مو يكون قرين على التقييد، لا، يقول بما أنه في مقام المحاورة كانت المحاورة تدور حول أمر معين وهو الصلاة، باب الصلاة، والإمام قال شيء مطلق، هذا شيء قاعدة عامة يحتمل أنه الصلاة وغير الصلاة، لكن القدر المتيقن يمنع من الإطلاق، مو يكون دليل على التقييد. وبالتالي نقول هذا الكلام يستفاد منه ثبوت قاعدة الفراغ في باب الصلاة قطعا، غير باب الصلاة يبقى الكلام شنو؟ مجملا. مو نقول قاعدة الطهارة لا تثبت في غير باب الصلاة، ما عندنا دليل على هذا، وإنما نقول هذا القدر المتيقن يمنعنا من أن نتمسك بالإطلاق، يمنع هسه التمسك كما عبر المصنف، أنا مشيت على هسه ما أدقق، يمنعنا من التمسك بالإطلاق فقط. أما هل يثبت التقييد؟ لا، نبقى نقول لعل المراد المولى خصوص باب الصلاة، ولعل مراده شنو؟ الصلاة والأعم منها، لكن هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات دخول غير الصلاة في مراد المولى؟ لا، بعبارة أخرى هذا الإطلاق الإثباتي اللفظي ماكو قيد بالنتيجة، لا يوجد قيد، هذا الإطلاق اللفظي هل يكشف لنا عن الإطلاق الثبوتي عند المولى؟ نقول لا. ليش لا؟ لأن القدر المتيقن يمنع ماذا؟ يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا مدعى صاحب الكفاية. الدليل شنو؟ هذا دليل باختصار إن شاء الله باشر نوضحه على بيان المصنف. نقول إحنا نرجع سابقا نجلني شنو هي قرينة الحكمة؟ أن تصدق هذه الشرطية، وهي أن المولى لو كان يريد التقييد لكان مخلا ببيانه، لو كان يريد التقييد لكان مخلا ببيانه. إذا لم تصدق هذه القضية الشرطية سيوجد إطلاق؟ لا، لابد أن تصدق. لو كان المولى المتكلم شنو مريدا للتقييد لكان مخلا ببيانه. نيجي نطبق هاي القاعدة هنا، نقول المولى لم يقيد، لهذا كلامنا، كان متمكن من التقييد ولم يقيد وكان في مقام البيان، جيد، ووجد قدر متيقن في مقام التخاطب، زين. نقول الإمام لو كان واقعا يريد التقييد، يعني شو التقييد هنا في الرواية، يعني خصوص صلاة، يعني يريد من شيء خصوص الصلاة. هل نستطيع أن نقول الإمام لو كان مريدا للتقييد ولم يقيد فقد أخل ببيانه؟ نقول لا. ليش؟ لأن نفس القدر المتيقن هو أوصل لك أن الصلاة داخلة في مراد الإمام أو لا. يعني أنت من علمت في القدر المتيقن بسبب المحاورة يقول أنا سمعت الإمام، من تطلع أسألك أقول لك الصلاة تجري فيها قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ تقول قطعا تجري، لأن هو كان مقام محاورة هذه. إذن فلو كان مراد المولى هو خصوص باب الصلاة لما كان مخلا ببيانه. ليش؟ لأن بين أو لا يبين، أو أوصل لك أن باب الصلاة شنو تجري فيه القاعدة. يعني بعبارة أخرى هو أثبت لك أن الصلاة موضوع لقاعدة الفراغ، أثبت أو لم يثبت؟ أثبت. فهذا هو مراده، مراد المولى أن يوصل لك أن الحكم يجري في باب الصلاة. ليش هذا مراده؟ احنا فارضين أنه مراده التقييد. لو كان يريد تقييد، لو كان يريد تقييد شنو؟ فقد بين. لو كان يريد تقييد في محل كلام، يعني شنو يريد تقييد؟ يعني يريد أن هذه القاعدة موضوعها باب الصلاة. زين، هو هذا تبين من كلامي أو لم يتبين؟ تبين من كلامي. تقول أنا أقطع أن باب الصلاة موضوع لماذا؟ لقاعدة الفراغ. فهنا نقول لا تصدق القضية الشرطية أنه لو كان مريدا للتقييد لأخل ببيانه، حتى تأتون تقولون المولى الحكيم لا يخل ببيانه، إذن نستكشف الإطلاق. إحنا نقطة الاستكشاف الإطلاقية شنية؟ هي الإخلال بالبيان، ومع وجود القدر المتيقن لا إخلال في البيان. واضح؟ هذا باختصار إن شاء الله، يعني تعميق أكثر يأتي من المصنف إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل